رزاق العالمين من أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى القيام الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله تعالى لنا ولكم إخوة الإيمان أخوات الهدى بمصادنا مصاد رسول الله صلى الله عليه وآله بالمولى أبي عبد الله الحسين، وجعلنا الله وإياكم من المحبوبين بكرامة نصرة الحسين والثأر لبني الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لا أحسب أن بإمكان البليغ مهما أوتي من بلاغة أن يصف ما جرى في كربلاء، ولا أجد في الدموع متسعا كل الدموع التي سفدت على ذكر الحسين وسالت في الأودية التي صنعها أنصار الحسين لا تكفي لكي تتحدث عما جرى في كربلاء، ولا يمكن لي أن أجد في الدماء التي سالت من بوابة أنصار الحسين على مر تأريخ نشوء هذه النصرة بكافية لتعبر عما جرى للمولى أبي عبد الله الحسين. وأعتقد أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لم يجد في قدرة البيان أعلى من كلماته لأبكينك بدل الدموع دما، ليعبر عن حجم الفاجعة التي ألمت برسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك من يحسب من عدالنا أن في الشيعة جنونا خاصا يجعلهم يبكون على رجل مات منذ ما يقرب من الخمسة عشر قرن، لا أحسب أنهم يفقهون ما في قلوبنا من لوعنا، لأننا لم نستطع على رغم كل هذا البكاء وعلى رغم كل هذا الحزن وهذا العويل وهذا النواح الذي ينطلق في جنبات المحبين لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لا يعرفون هذا الحزن هذا الولاء فضلا عن ذلك الحب، لأنهم لم يعيشوا حبا حقيقيا. لو سألت أو سألوا أنفسهم ماذا يعرفون عن جهة أمر الله سبحانه وتعالى بأن نوادها، جعله واجبا علينا في قبال الرسالة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هؤلاء على الرغم من المحاولات الكثيرة التي بذلت عبر تأريخ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن أحدا لم يستطع أن يخرج الحسين من قربى رسول الله. أدخلوا في قربى رسول الله ما لا يدخل، ولكنهم لم يستطيعوا أن يخرجوا الحسين من دائرة القربى. وبالنتيجة ثم واجب شرعي يتعلق بكل مسلم ومسلمة بأن يبرز مودته للحسين عليه السلام. ولكنك حينما تسأل ماذا يعرفون عن هذه الجهة التي طلب الله سبحانه وتعالى أن نوادها، لا تجد في جعبته الشيء الكثير، رغم أن الأمر الإلهي أمر صارم وأمر لا يمكن أن يؤجل، ولا يمكن للإنسان أن يبرز حقيقة ود من دون أن يتعرف على من يستود، من دون أن يتعرف على حقيقة من طولب بمودته. وهنا لا بد لنا من أن نسائل النفس عن السبب الذي جعل المودة في قبال الرسالة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هل يا ترى أن القرآن الكريم عبر الوحي العظيم وعبر الذات الإلهية المقدسة وعبر رسول الرحمة نبي الهدى، هل كان في صدد تبيان موقع يتسم بالرحمية لرسول الله فقط؟ لو كان الأمر كذلك لما وجدنا القرآن الكريم يقدع الوصف لأبي لهب، فأبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وآله، وعم الرجل سمو أبيه بمقام والده. لماذا أقدع بالوصف لمثل أبي لهب بينما نجد اقتراعا من بعد آخر ومدحا من بعد ثناء وثناء من بعد شكر على مواقف ثلة معينة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ القرآن يحدد بأن الله سبحانه وتعالى وأن الرسول الأكرم لا ينظرون إلى صلة القربى لأنها قربى، وبالنتيجة يجب أن تولى على النية الخاصة. فمحمد صلوات الله وسلامه عليه وآله، وأعجب أن لا تصلون على الرسول. Thank you. الشحيح كل الشحيح بروايتين من إذا ذكرت عنده لن يصد عليه. في تعبير القرآن لم يعرف الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعنوانه أبا لأحد من رجالنا، وإنما عبر عن مقامه الرسالي، وما محمد إلا رسول. وما محمد إلا رسول، هذا الوصف. حينما يكون هذا الوصف، إذن لا بد من أن نقف عند عتبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما يورد ذكره في آية المودة، حينما يورد ذكره في آية أهل البيت، حينما يورد ذكره في أولي القربى منكم، حينما يورد ذكره في أولي الأرحام، حينما يورد ذكره في ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، حينما يورد ذكره إن في إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، حينما يورد ذكره في يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حينما يورد ذكره في الراسخين في العلم، حينما يورد ذكره في من عنده علم الكتاب، حينما يذكر في عشرات الآيات، لا بد وأن لا بد وأن الله سبحانه وتعالى اعتنى به بعيدا عن كونه ابن بنت رسول الله فقط. لا بد وأن له صفة رسالية تتعلق بهذه الرسالة، وإلا ما جعلت مودته بعنوانها ثمنا لتبليغ الرسالة. قل لا أسألكم عليه أجرا، على ماذا؟ على هذه الرسالة، على هذا الضمش، على هذا التعب. هل أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله هل كان في صدد قلة مادية يعطوها إياه، وهو آنذاك كان في قمة الدولة يستطيع أن يأخذ من الأموال ما شاء، ويستطيع أن يحظى من الدنيا ما شاء، بل ما كان بحاجة إلى كل هذا العناء لو أنه كان في صدد الملك. لقد عرضت قريش حينما جاءوا بأبي طالب رضوان الله تعالى عليهم، ومن قريش حينما جاءوه وقالوا له إن كان ابن أخيك في صدد الملك ملكناه، وإن كان في صدد الولد أعطيناه عمارة ابن الوليد، أخو خالد ابن الوليد، وكان مضروب مثل في جماله وفي وسامته، هذا الرجل الذي سيقتله عمرو ابن العاص في الحبشة حينما ذهب إلى من أجل استرجاع مهاجري الحبشة. عندئذ ماذا كان الرسول؟ وكانوا من الجادين في طرحهم هذا، جعلناه ملك العرب، لكنه ماذا كان رد الرسول؟ كان الرد العملي ما أوهي نبي مثل ما أوهيت، والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركت. فإذا ما كان الرسول ليس في صدد قيمة مادية، وقد عرض الوحي ايضا ليس في صدد القيمة المادية. قل لا اسألكم عليه اجرا، ما هو هذا الاجر المطلوب على كل ما بذل من قبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله؟ وكانت هي رسالة الرسول، الرسول في كل مسعى يريد ان يحافظ على هذه الرسالة، بلغ ما انزل اليه، وكانت خشيته ان ثمة من يخافه على هذه الرسالة وعلى طريق هذه الرسالة. وحينما تكون الرسالة هي الشغل الشاغل في شخصية الرسول، بل وجدناها في القرآن الكريم تمثل العجل التام لشخصية رسول الله، وما محمد إلا رسول، هذه الصورة التي يقدمها القرآن الكريم تعني لنا أن القربى هم الذين بإمكانهم وحدهم، وإلا لقال المودة للقربى وإلى آخره من أصناف من كان يعيش معه، ولكنه حينما حدد الأمر بأن أجر الرسالة، أجر ما بلغ، أجر ما فعل، هو أن تؤتي هذه الرسالة أكلها، ولا يمكن لهذه الرسالة أن تؤتي أكلها إلا من خلال الخط الذي يرتسم منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينتهج نهجه ويسير في سبيله، لأن الأطراف يدعون إلى سبل متعددة، والرسول لا يدعو إلا إلى سبيل واحد. عندئذ يمكن لنا أن نؤسس لفهمين مهمين في هذه المرحلة، وهي أن كل ما تحدث به القرآن الكريم وتحدث به الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله عن شخصية الحسين أو عن شخصية الحسن أو عن شخصية أمير المؤمنين أو عن شخصية الطهر البتول أو عن أي شخصية أخرى ينظر لها، يجب أن ينظر لها من خلال الرسالة، لا من خلال أن الرسول ينتمي إلى البيت الفلاني ويريد أن يعظم بهذا البيت، لا من خلال أن الرسول ينتمي إلى العشيرة الفلانية ويحاول أن يثري مقام هذه العشيرة، كما يتردد في الكثير من النصوص التاريخية التي تحاول أن تصور مسائل أو النصوص التاريخية والنصوص الحديثية والتفسيرية لهذه الأحاديث التي تحاول أن تخبرنا بأن الرسول حينما تحدث من كنت مولاه، فإنما كان يريد أن يشير إلى أنه هناك ابن عم لي، انتبهوا له، احبوه كما احببتموني، او حينما يشير ان عليا مني وانا من علي، اي انه ما في صددي، اي انه في صددي الاشارة الى انه من اسرة واحدة، او ان الحسين مني وانا من حسين، اشارة الى ان الحسين ابن بنتي وبالنتيجة هو مني. هذا التعبير يمثل تجهيلا لعقل الانسان المسلم وتسفيها لمواقف رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا الرسول صلوات الله عليه وآله لا يمكنه أن ينطلق من منطلقات رحمية، لأنه لو انطلق من منطلقات رحمية لما وقف من قريش هذا الموقف، لما وقف من عمه أبي لهب هذا الموقف، لما أخرج من حاول أن يدخل في بعض المضامين الشرعية كما في حديث الكساء وآية التطهير، من أخرج أو منع، من منع كما في آية المباهلة، لم يخرج أحدا ولم يمنع أحدا إلا لسبب رسالي لا يتعلق بكون الحسين ابنا لفاطمة الزهراء، لأننا رأينا أنه في آية المباهلة لم يخرج زينب صلوات الله وسلامه عليها، رغم وجودها ورغم كونها
من بنات فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ومن بنات أمير المؤمنين، ولكنها لم تشترك في المباهلة، لم تشترك أم كلثوم رغم وجودها آنذاك صلوات الله عليها، رغم أنها من بنات فاطمة وبنات علي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك وكما رأينا في إخراج أم سلمة رضوان الله تعالى عليها وغيرها من أولئكم الذين أرادوا أن يدخلوا في آية التطهير أو في حديث الكساء، أخرج جعفر بن أبي طالب وأخرج عمته صفية من حديث الكساء أيضا في بعض الروايات، لم يخرجهم لأنه لا يحبهم، لم يخرجهم أو يستثيهم لأنه لا يريدهم، بقدر ما أن مواصفات خاصة هي التي يسير عليها، هذه المواصفات هي التي عناها الله سبحانه وتعالى حينما عبر إبراهيم برغبته في أن تؤتى الإمامة لذريته. ماذا كان تعبير القرآن الكريم حينما قال إني جاعلك للناس إماما؟ فبادر إلى ذهن إبراهيم، أو هكذا أراد القرآن الكريم أن يبين، أو إبراهيم أن يبين بأن الأمر ليس لإبراهيم رغم كونه واحدا من أعظم أنبياء الله سبحانه وتعالى. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. القضية الأخرى التي يجب أن نؤسس لفهمها من جديد هي القضية التي تتعلق بطبيعة المسار الذي سار عليه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا المسار هو من جملة هذه الرسالة، إذا كانت مودته لها هذه الخصوصيات، وإذا كان قد ورد في القرآن بمثل هذه المواصفات التي لو نظرت إلى واحدة منها لما عدوت أحدا من الذين كانوا يعيشون في زمن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، في كل مضمار أردت، لو أردت العلم لوجدته راسخا في العلم، لو أردت طهارة القلب والعصمة لوجدته واحد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لو أردت قربا من الرسول لوجدته، ولو أردت شهادته لرسول الله لوجدته أيضا في آية من عنده علم الكتاب، وهكذا بقية الآيات التي تجعل الحسين صلوات الله وسلامه عليه ثريد عصره وثريد زمانه، بحيث لا يمكن أن تجد أقدس من القيم التي وقف عليها الحسين صلوات الله وسلامه عليه ونادى بها صلوات الله وسلامه عليه. لذلك حينما نريد أن نحلل ثورته علينا أن ننطلق إلى طبيعة الخصوصية التي انطلق منها الحسين والتي يتميز بها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نسمع كثيرا من أولئكم الذين يتسمون ببعض من الثقافة أو أنصافها حينما يحللون ثورة الحسين، يجدون أن ثورة الحسين لم تؤتي أخلها على ناحية الحكم السياسي، أو قد ينادي البعض بأن الحسين إنما خرج لطلب الحكم والسلطان، أو أن ينادي البعض بأن الحسين لم يوفق في الاستراتيجية العسكرية أو ما إلى ذلك من تحليلات يغسلون فيها طبيعة شخصية الحسين وطبيعة ما يكتنز عليه سر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حينما نلحظ من ينادي بأن الحسين قد خرج لطلب الحكم والسلطان ويعلل ذلك بأنه لا عيب في ذلك، لأن السلطان والحكم هو وسيلة من وسائل تنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى. حينما تستمع إلى هذه الدعوة، لا وربما تغش بها باعتبار ان الحكم والسلطان هو بالفعل واحدا من الاساليب المهمه في اجراء العمليه الالهيه. ولكن ان تلحظ الحسين صلوات الله وسلامه عليه بصفه الامامه وبصفه الخصوصيه الرساليه لا تجد في هذا الادعاء الا تزويرا لشخصيه الحسين، سيما وان اول من نادى بهذا الشعار هو يزيد بن معاويه لعنه الله عليه، حينما صور ان حركه الحسين انما كانت حركه من اجل السلطان. والا بالله عليك حينما تجد رجلا يحدثه في بداية خروجه الى كربلاء بشعار شاء الله ان يراني قتيلا، كيف يمكن ان يكون صاحب مشروع للسلطة وصاحب مشروع للحكم؟ حينما يطلب منه محمد بن الحنفي في حديث وعبد الله بن عباس في رواية اخرى، ولربما تتعدد الرواية، يمكن ان يطلب هذا ويمكن ان يطلب ذاك، ان لا يخرج، اذا كنت قد عزمت على القتال لا تخرج هؤلاء النسوة معك. ماذا كان شعاره صلوات الله وسلامه عليه؟ شاء الله ان يراهن سبايا. ما بين هذا الشعار شاء الله ان يراني قتيلا وشاء الله ان يراهن سبايا يترجم لنا حركه الامام الحسين بعيدا عن ذلك التصوير الضيق الذي يحاول البعض ان يضع الحسين فيه لتصويره برجل السياسه في زمانه. الامام رجل السياسة، ولكنه حينما يكون رافضا للاهداف الربانية، حينما يكون رافضا لعملية الولاية الربانية، ليس بالضرورة ان يكون سبيلا واحدا امامه، وانما ثمة سبل كثيرة لربما تكون ابلغ واصدق في الوصول الى اهداف الرسالة الربانية. ماذا لو تحول دمه الى قضية للرساليين؟ ماذا لو تحول دمه الى فاضح لكل الحجج والاسار التي كانت اجهزة الظلم والطغيان تحاول ان تستتر بها من اجل تحريف الدين ومن اجل القضاء على ما تبقى من الدين؟ حينما نقول بانه لولا دم الحسين لما بقي من الدين شيئا، لسنا بمبالغين بهذه القضية، وانما نكون قد اصبنا كبد الحقيقة، لان هذه السيوف التي شرعت وهذه النبال التي ارسلت وهذه الرماح التي ابرزت، على من ابرزت وعلى من شرعت؟ شرعت الى رجل وصفه الرسول الكريم، الرسول الذي ينتسب اليه صاحب السيف الذي قتل الحسين، الرسول الذي ينتسب اليه صاحب النجل الذي رمى جبهة الحسين، الرسول الذي ينتسب اليه صاحب الرمح المثلث الذي اصاب صدر الحسين، الرسول الذي ينتسب اليه من منع الحسين من ان يسقى شربة ماء قبل قتله، الرسول الذي ينتسب اليه من جلس على صدر الحسين وهو يذبح الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ينتسبون اليه جاءوا يحملون بالشرعة التي تصوروها انه قد شرعها لهم، فراحوا يذبحونه بذبح ابن الحسين، وراحوا يوجهون الى صدره يريشون الى جسده الشريف، حينما ريشوا سهام الغدر وسهام الحقد لصدر الحسين، الليل. عند لابد من نهضة، لابد من وعي جديد، لابد من قنبلة تفجر الموقف امام المحرفين وامام الظالمين. لذلك لابد من قضية كبرى. اذا لابد من مأساة الحسين، ولابد من دم الحسين لكي يتفجر كل هذا الوعي. لولا دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه وما اثاره هذا الدم الشريف من يقظة ومن احساس ومن وجدان في صفوف هذه الامة، لبقي الدين غريبا كل الغرابة. انت انظر، وارجوك ابعد عن نفسك كونك شيعيا، ابعد عن نفسك كونك مسلما. لو جئت محللا من الخارج، اناس يذبحون ابن بنت نبيه، يعطشون ابن بنت نبيه، يحاصرون ابن بنت نبيه، يحرقون مخيم ابن بنت نبيهم، لا يحتكون بذلك، لا يسمحون بدفن ابن بنت نبيهم، اكثر من ذلك يمثلون بجسد ابن بنت نبيهم، اكثر من ذلك ياخذون نساء ابن بنت نبيهم سبايا يقودونهم من دار الى دار. هذه القضية اللي اثارت ذلك الشاعر حينما وقف في صفوف الهاشميين يخاطب بني هاشم، يقول لهم نكس الرؤوس. فيقف امامه شاب من بني هاشم يقول له ان الحسين رفع رؤوسنا فلا ننكسها. قال له رويدك رويدك، سيذكر له ثدي عمته زينب. أرجوك إخوانا الأعزاء، داخل الخطة لا يتكلمون. هذه الصورة التي يصورها الإمام المنتظر بشكل أكثر وضوحا حينما يسأله السائل لماذا تعبر عن لا يكفينك نزل الدمع دما، هل تريد أن تبكي على الحسين؟ قال له والله لو كان الحسين حاضرا لبكى. هل تبكي على هذه الفرد؟ قال له والله لو كان أبو الفرد حاضرا لبكى. هل تبكي على علي الأكبر؟ هل تبكي على القاسم بن الحسن؟ هل تبكي على عبد الله الربيع؟ هل تبكي على عبد الله بن الحسن؟ هل تبكي على مسلم بن عقيل؟ عدد له واحدا بعد آخر، وفي كل مرة يقول له والله لو كانوا حضرا لبكى. على من تبكي يا رسول الله؟ قال له انما ابكي لسبي عمتي زينب. او هذا التعبير الذي يرد على لسان الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه حينما يدخل اليه ابو حمزه الثمالي يقول له يا سيدي لا متى البكاء؟ كلما قدمت لك طعاما بكيت، وكلما قدمت لك شرابا بكيت. ان القتل لكم عاد وكرامتكم من الله شهاده. قال له بلى يا ابا حمزه صدق، ان القتل لنا عاد وكرامتنا من الله شهاده، ولكن هل تبي عمتي زينب وعماتي كامل بني هاشم عاد؟ على اي حال، حينما تنظر الى هذه القضية تحديدا، ماذا تجد؟ اي دين في قلوب هؤلاء؟ صلوا بعد قتلهم للحسين، اي صلاة هذه التي يصلونها؟ صلوا اثناء تسييرهم لتبع الحسين، اي صلاة يصلونها؟ اذا كانت رسالة الحكم بهذه الصورة، لو لم يكن دم الحسين آنذاك لما بقي من الدين باقية، ولما بقي من القرآن إلا رسمة، ومن الإسلام إلا اسمة، كما يصف أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هنا لدي قضية أود أن أثيرها بين يدي بعض الأخوة الأحبة من الذين لا يستطيعون الفصل عما ينظرون إلى أنفسهم وعما ينظرون إلى المعصومين صلوات الله وسلامه عليه، فيعممون فهمهم للأشياء بفهم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك تشوف في بعض الأحيان يتصدى مباشرة هذا الحديث ميسح لأن الإمام ما يعقل أن يقول ذلك الكلام، وهذه الرواية لا يمكن أن تكون، وذلك القضية كاذبة، وهذه القضية بيها وجهة نظر وكذا وإلى آخر. أخواني الأعزاء، المعصومين عبر عنهم بأن الله أذهب عنهم الرؤوس، فهل ادعينا لأنفسنا أننا أذهب الله عنا الرزق لنقايس ما في قلوبنا على ما في قلوب المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم؟ هل يصح هذا الأمر؟ إذا لا تستطيع فهم الحديث قل لا أفهمه، اسأل به ذو علم. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا جاءكم الحديث فلا تردوه، فلا تعصر على أفهامكم، لا تردوه. ليش؟ لأنك قد ترد علينا. هذا الحديث جاي من خلال الأئمة، بس أنت ما فهمته. هذا مو معنى الإمام ما إلى فهم آخر وإلى قضية أخرى. لذلك هذا اللي يتصور أن الحسين خرج لطلب الحكم والسلطان لأنه مقياس العقل هو مشروع الحكم ومشروع السياسة، مو مقياس العقل هو عملية البداية الربانية اللي هي أكثر بكثير من عملية السياسة والسلطان. أو ذاك اللي يصور يقول الإمام العسكري شنو اللي قدم للإسلام؟ جاهز تجوان حمل سيفه، كتب له كتاب مثلا. بهذه الطريقة يحاسبون المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. من هنا أجد، وخصوصا في بدا الأخوة من طلبة الجامعات، أن ثمة تيار تغريبي يعمل في داخله، عليهم أن ينتبهوا له، لأن هذا التيار لربما من صناعة النظام السابق، وقد اجتهد في هذه الصناعة، لدينا وثائق كثيرة تشير إلى تشكيله للجان متعددة، ومن جملة أسماء هذه اللجان أسماء معروفة الآن، أمرهم بإعادة صناعة العقل الشيعي. من اللي صنعتم العقل مالتكم؟ صدام وادرس. شو تتصور راح يجي يقول لك انه انت الشيعي على خطر؟ ما راح يجي بهالطريقه، راح يجيك باسلوب تشكيك، راح يجيك باسلوب القاء الشبهه في ذهنك، وبعد ذلك اذا ترسخت شبهه بالضبط مثل من ياخذ مورفين، اللي ياخذه بجرعه عاليه دفعه واحده يقتل يموت، لكن اللي ياخذه بجرعات بسيطة جدا بعد مدة جسمه يريد جرعات أكبر وراح يكون أحسن.
حسام السابق بالضبط مثل صاحب الذنوب في بداية أمره إذا أذنب ذنبا صغيرا يؤنده ضميره وينفعل بانفعالات متعددة، ولكن لو قسى قلبه نتيجة لارتكاب الذنوب عند ذلك سيتجرأ على ذنوب أكبر وسيتجرأ على فظائع أعظم. لذلك انتبهوا إلى هذه القضية. القضية الأخرى اللي أود الإشارة إليها في هذا المجال هي أن فهمنا للأمور يفترض أن يرتبط بمدرسة أهل البيت. إحنا الشيعة وكوننا الشيعة يعني ننتسب إلى فكر، ننتسب إلى معتقد. أنا أشرت في محاضرة أمس الليلية أن التشيع ليس هوية أحوال شخصية تصدر من أب وأم. التشيع فكر أصدره رسول الله صلى الله عليه وآله. وبني على بناء طاهر من لدن إمامة أمير المؤمنين وصدر فاطمة الزهراء وما جاء من بعده صلوات الله وسلامه عليه. لذلك حينما نريد أن نفكر علينا أن نسائل النفس، هل أن تفكيرنا ينسجم مع فكر أهل البيت أو لا ينسجم مع فكر أهل البيت؟ ونتغرب شعارات العصرنة وشعارات الحداثة ومجتمع العولمة وما بعد الحداثة وما إلى ذلك، لأن هذه الشعارات قد يراد من خلالها قتلك وإن كان بعضها كلمة حقا لكن قد يراد بها باطلا. على سبيل المثال حينما نجد الكثير من هؤلاء يحاول أن يقود ممارساتنا يملي علينا فهما لهذه الممارسات. هذه القضية تضر بالشيعة وديش القضية ما تتناسب، هذا المشروع الحضاري مالتنا ما ينسجم مع هذه القضية. منو أنت؟ لابد علينا أن نكون دقيقين دائما. خلينا نسأل منو أنت؟ لمن تنتسب؟ هذا المجتمع وهذا العصر فيه من الفتانين العدد الأكبر، وإلا لما قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: والله لتغربلن ثم لتغربلن ثم لتغربلن ثم لتمحصن حتى لا يبقى إلا أقل القليل. إذا كان الأمر بهذه الصورة علينا أن نكون من المنتبهين، وغزو الأفكار أعظم بكثير من غزو الأجساد والبلدان. غزو الأفكار أفظع. ليش؟ لأنه هو الذي يقدم كل شيء يتعلق تحت هذه الأفكار يقدمها لمن يغزو. وخلي على بالك دائما أن تفكر بهذه القاعدة، أن عدوك أينما يكون كن أنت في الخندق المقابل. عدوك لا يريد بك خيرا على الإطلاق، خصوصا في معارك هذه الأيام. العداوة وصلت إلى حد لا شرف، وإلا مثل صحن الإمام الكاظم عليه السلام يحصف كما جرى في أمس الأول. أيها شرور عداوة هذا، صواريخ الكافيوش تحرك على صحن الإمام الكاظم. ماذا يريد أن نقول لك عدوك؟ هل أنه شريف في عداوته؟ هل أنه يحترم أصول الرجولة وأصول العروبة في عداوته؟ عمرو بن عبد الود رغم كونه كان من أئمة المشركين ولكنه كان شريفا في محاربته، وقف امام الناس يصيح بهم هل من مبارز؟ الا من رجل ارسله الى الجنة او يرسلني الى النار؟ مرحب رغم كونه من ائمة الكفر اليهود، ولكنه ايضا كان يصيح هل من مبارز؟ ولكن عداوات اليوم خلعت عن نفسها كل صورة من صور الشرف والرجولة. هل يقصدوا عالمهم وأن لا يدعوا لرجل الدين مهابة؟ في هذا الأسبوع رزئنا بقتل المرحوم الشيخ ضامر الضاري من علماء السنة، وأرادوا أن يفجروا جنازته في اليوم الآخر، ثم بقتل الشهيد السيد حيدر القبطان في مدينة ديالة، وأول أمس للشيخ محمود التميمي في مدينة الشارقة. وأن ربما يسري هذا المشروع، لكن حتى نكون من أهل الدقة علينا أن نجد عدونا لكي نقف في قبالة. إذا كان قراره أن يستفزنا ويجرنا لحرب أهلية، فقرارنا واحد، هو أن الوحدة الوطنية تقف كخط استراتيجي أمام كل التحديات. كذلك حينما نتحدث عن شعارات الحسين، علينا أن نفكر بجدية أن هذه الشعارات وقف أمامها ألد أعداء. لذلك لا تجعلوا أنفسكم أوصياء على هذه الشعارات، وسأتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى بتفصيل أكثر في الفصول الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله أولا وآخرا، والصلاة على رسوله وآله أبدا.
محمد ثم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم انصره وانتصر به وأعزه وأعز به، وانصره نصرا عزيزا، افتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واملأ قلبه بالبهجة والسرور والفرحة والحضور. اللهم اكشف عنه الغم والهم، اللهم استجب دعوته واقض حاجته وعجل فرجه وسهل مخرجه وارزقني نصرته يا الله، ارزقني حبه ودعاءه ونصره ودعاءه.